أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الخاتم السراج الأزهر وعلى آله حفظة وحيه أجمعين. كنا في ملحمة استخلاف خليفة الله، وصلنا إلى هذه الآية الكريمة في سورة صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا الآية واضحة أنه كأنما استثناء فقط للمخلص، البقية في معرض التعرض للغواية. طبعا الغواية درجات، المتقين أو الموقنين قد يغوون من إبليس، لكن ليست غواية بمعنى انزلاق في الضلالة والعياذ بالله، لكن درجة من درجات الغواية، حتى قد تكون بمقدار ترك الأولى. هاي بالنسبة للمصطفون. بالنسبة لغير المصطفون، مصطفين قد تكون بدرجة المكروهات أو الصغائر، هل مجرى المشاغبة من إبليس حتى بالصغائر تعرقل وتلكئ المؤمن أو المتقي عن فيوضات كبيرة، لا أقل تؤخره يعني. بدل أن يسرع ويسارع في الكمال يجمد في الأوساط الدرجات المتوسطة. وهذا نوع بالتالي نوع من المعاوقة والمشاغبة، ونوع من الحرمان، ويقنع إبليس والشياطين أنه لا أقل هذا إن لم ينزلق ويكون من أصحاب الجحيم، لا يعني ليس فقط ترى غاية إبليس إدخال الجهنم، جملة من غاية الشياطين إبليس لا لأقل لا يبلغ معالي الجنان، يعطوه أداني الجنان، زاد نوع حرمان بعد. فهناك خداع من الشياطين وإبليس للمؤمن أو المتقي أو الموقن افترض يرى من نفسه قوة وقاية عن الانزلاق وليكن، بس ليش تتشاغل انت باللمم او بالمكروهات؟ هي هذه ستعيقك. لأن الحظوة والأهلية لاكتساب المعالي تحتاج إلى شرائط وقائية صارمة شديدة. نعم تريد تقرأ من نفسك بأدنى درجات الجنة، الدرجات الدانية، هذا أمر آخر. أما إذا أردت أن تبلغ المعالي حتى هذه المشاكسات المشاغبات العراقيل ضربات موجعة من إبليس للمؤمن. وكأنما المخلصين لا، هم ناجون من كل درجات الغواية لإبليس. مر بنا أيضا أن نيل الولي لجزائه وإن كان جزاء ملكوتي، هذا لا يوجب انخداع الولي اغترارا. لماذا؟ لأنه قد يكون أصلا غير مقبول العمل. هناك مبحث حبط العمل أو قبول العمل، ما هي ضابطته عند المتكلمين؟ فتارة يتكلم حول حبطه وقبول العمل من جهة الأسباب، أن يفترض الصلاة أن تكون فيها وضوء كذا، أن يكون من المتوالي الموالي لأهل البيت عليهم السلام، متبرئ من أعدائهم كذا كذا كذا، على مجرد أو بقية أنواع البر والخير والعبادات. وهناك لكن ضوابط لقبول أو حفظ العمل ليس بلحاظ الأسباب الظاهرة في الدنيا، بلحاظ الجزاء. جدل طويل قديم واختلاف كبير بين المتكلمين عند الفريقين وفي كل فريق فيما بينهم. أنه ما هي ضابطة القبول والحبط العمل؟ لسنا في صدد الدخول في هذا المطلب، فقط كفهرست الآن أذكره. له صلة ما بالبحث. أصل حبط معقول غير معقول، بعضهم يقول ممتنع وأنا مجرم. في شرح التجريد للخواجة نصير الدين الطوسي أيضا تعرض لهذا المطلب. كيف نلائم بين قاعدة حبط الأعمال وكذا وفلان وجزاءها وقبولها مع قاعدة محكمة من آيات القرآن، من آيات محكمة في القرآن الكريم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هاي شلون توافقها؟ لا واللطيف، من يعمل مثقال الذرة خيرا يره، سوى ولو كان كل أعماله سوداء. أصلا من أصحاب النار، هكذا كذا ظاهر الآية هكذا، لو فعل ذرة من خير خيرا يرى. كيف يتناسب مع الحبط؟ لذلك البعض أنكروا الحبط، حبط الأعمال. ويؤولون في موارد التي ورد في الآيات والروايات حبط، هذا بمعنى أنهم الأول أصلا لم يكن جزاء، لأنه جزاء حصل ويحبط، أو قبول حصل ويحبط، أصلا من الأول ما في قبول، لأنهم ينكرون الآيات الواردة في الإحباط. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ينكرون هذه المواد التي وردت فيها الآيات والروايات، ولكن يؤولون الحوض، يعني من الأول هو غير واجد للشرائع، لأنه وجد بشرائع ثم طرى عليه كذا وكذا. لكن باختصار، لأننا لسنا في صدد البحث الحبط والقبول، وإن كان مبحث جدا عظيم وحساس وأثر على مباحث كثيرة، وسنتعرض له إن شاء الله مع أي بحث محكم، نتعرض له كملحمة أخرى قرآنية، حبط الأعمال وقبولها. لكن على أي حال، ملخص ما بنينا عليه في دورة سابقة في مباحث معرفية على كتاب الاحتجاج، وتبينه عدة من الآيات والروايات، الحبط ليس بمعنى عدم الجزاء أصلا. الحبط بمعنى عدم كون هذا الجزاء في الجنة أو موصل للجنة أو واصل للجنة، ما شئت فعبر، هذا حبط. ولو حصل هذا الجزاء في البرزخ أو في الرجعة أو في عالم القيامة، ما لم يوصل بالعامل إلى نفس الجنة هذا عمل يحبط. سكم درجة منه يحبط بحث آخر. الحبط أيضا درجات، كما أن الثواب درجات، الحبط درجات. فأصل الحبط مع اختلاف درجاته أن لا يصل بالعامل إلى الجنة. القبول للعمل في قبال الحبط، أصل القبول أن يصل العمل إلى الجنة الأخروية الأبدية. الحبط مقابل قبول، الضابط هذا. على كل لسنا في صدد الآن ذكر الأدلة والشواهد وغير وغير، مبحث كما مر بنا فيه لغط كبير بين الفريقين. إذا اتضح هذا الفهرست على كل في بحث الحبط والقبول، هنا نلاحظ في النسبة إلى مشاغبات إبليس. والعبرة التي مرت بنا أمس نستفيدها من إبليس بالنسبة للولي، ولو جوزيت أيها الولي في البرزخ الآن في الآخرة الآن بلحظ حتى عوالم، هذا لا يدل على القبول. القبول له مدار إيه؟ مدار دخول الجنة، أن يصل العمل إلى الجنة. بينما مدار الحبط أن لا يوصلك للجنة، لا أقل يعرقل لك. إذن الولي لا يغتر بالجزاء ولو كان ملكوتيا حاضرا راهنا له. لماذا؟ مو على مع القبول دخول الجنة. بل عن بن باعورة عندما جوزي من الملكوت جوزي عبطا، لا لابد له أرضية قابلية، عمل له جوزي عليه. لكن هذا الجزاء هذا لا يدل على أنه جزاء، لا يدل على أنه مقبول. لم يوصله ولم يصل إلى الجنة، سيما الأبدية الأخروية. لذلك ما جرى لإبليس عبرة عظيمة، أنه قد يجازى الإنسان ويكون ولي ومؤمن على عمله، بس هذا كله لا، ليس ضمانة أكيدية حاسمة أن يكون عاقبته بخير أو يدخل الجنة. لذلك القرآن الكريم شدد وعظم وحذر شديدا كبيرا على أن العمدة العاقبة، عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، العاقبة للمتقين. على طول الخط يبقى في التقوى والوقاية والحذر، وقاية حذر. إذن ما جرى لإبليس ملحمة كبيرة، كما أن هذا جانب إذا في الجزاء ما يدل على أنه مقبول. جزاء ملكوت، أعطي علم المستقبل وليكن هذا كل ما يدعي القبول. رياضات، يقرأ الضمير، يعلم ملفات ما سبق، يعني في الجملة طبعا لكل إنسان ولا هي درجات. ومع ذلك لا يدل على القبول. الجزاء لا يجب أن لا يستدرج الإنسان، قد يكون استدراج من الله. طبعا لا يستدرج العبد ويمكر به إلا أن يكون العبد في نفسه مكار لا يشرع ويشعر. هذا جانب. جانب آخر، أيضا مع حصول الجزاء لا يغتر الإنسان عملك كامل وسديد، قد يصنع عمل خواء بل حرام، لكن مع ذلك يجازي الله عز وجل تكرما وفضلا. لاحظ الآن إبليس سجد ما سجد إلا خضع مطلع على السرائر التي لا يطلع عليها الملائكة، مطلع على طبقات المخلوق التي لا يطلع عليها الكرام الكاتبين، ويرى الزيف من الحقيقة، فيرى أن عمله لم يكن خالصا لله تعالى، ومع ذلك جوزي جازاه الله لأن صورة العمل لها إضافة إلى الله حسنة، لكنها ليست لب. فإذا حصول الطائع أو الولي على الجزاء لا يدل على القبول الأخروي، ولا يدل على أن العمل خالص من الشوائب، خالص مخلص وقد قبل، ما يدل على هذا الشيء. زين، إذا مع ذلك إذا ماذا يصنع الإنسان أو المكلف أو المخلوق أي ما كان، ماذا يصنع؟ أضمنوا ضمانا وأوكدوا ضمانا وتأمين وأمان، هو العاقبة لمن المتقي. يعني لابد من التقوى والوقاية على طول الخط وباستمرار في العقيدة، في الهوية، في العمل. ما لا ضام. أمس اتفقنا أحد المؤمنين كان مبتلى بجانب من الأعمال وكذا، فكان يتشكى من الهواجس والوساوس، إما من نفسه أو من الشيطان وكذا، لسوء العاقبة أو كذا أو فلان أو ميول أو حذر أو خوف أو نداء في الضمير من الأعماق يؤرقه ليل نهار. المنفحر حيص بس. فتم ذكر له أنه المدار ليس على الهواجس، المدار على ماذا؟ العروة الوثقى هي ماذا؟ هي التقوى. بل حتى تم تنبيهه على هذا المطلب. لنفترض جدلا مع إبليس، الإنسان مكتوب شقيا، أكثر من هذا افترض تخفيف الشقاوة أفضل أو زيادتها؟ طبعا تخفيفه. ولماذا الإنسان يزداد شقاوة ويقلل الشقاوة؟ عقلا وجدانا يلزم بذلك. هذا فضلا عما أن الشقاوة فيها بدا. إن كنت من أشقاء فامحوني من كتاب الأشقاء واكتبني في كتاب السعداء. وبعبارة أخرى، مهما كان من مصير الإنسان الآن أو من الأدب أو من الخلق أو من المنطقي عقليا أن يتمرد الإنسان على ربه في الوقت الراهن الحاضر، ولو صدقت تلك الهواجس على فرض، أبدا ما يسوق. ما كان للإنسان من قدرة أن يشكر النعمة، وأعظم شكر النعمة الطاعة والتقوى. ما المسوغ في رفع اليد عنها؟ فلاحظ في الجانب الآخر أيضا إبليس يسول ويوسوس. أنت ارتكبت هذا بعد خلاص ما في لك نجاة. أولا ليس لك نجاة، من قال؟ البداية الأعظم شيء آخر. على فرض أن الإنسان لم يقوى إيمانه بالإيمان بالبداية الأعظم والتوكل وكذا وكذا، من قال إذا كان إنسان مكتوب شقيا ولا تغيير في ذلك أنه يسوغ له مقدار الممكن له من عدم التواجد في ساحة الشقاوة أن يوجد نفسه في ساحة الشقاوة الأول؟ بعد ما في فائدة، ولكم ما في فائدة. هل يسوغ هذا يبرر لي أن أتمرد على الله وعندي قدرة على عدم التمرد؟ لا، لا يسوغ، لأن نفس الطوعانية لا شيء عظيم. ولعل الله أخفى رضا في طاعة يستحقها الإنسان، وهي تسبب محو الإنسان من كتاب الأشقياء إلى كتاب السعداء. إذن نلاحظ في كل الجوانب يجب أن لا يتمادى أو لا يغتر الإنسان، لا ذنبه يغره إلى ذنب آخر ولا طاعته تغره إلى الذنب. الاغترار إلى الذنب خدعة من النفس أو من إبليس. مهما كان الاغترار إلى الذنب تسويل إما شيطاني أو تسويل من الأمر الأمارة بالسوء، مهما فرض من حال الإنسان أو عاقبته. العروة التي يجب أن يستمسك بها على الاستمرار هي ماذا؟ التقوى. ولا مزايدة على هذا الميزان مهما سول الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. وليكن أمل الإنسان واستعصامه واستمساكه طبعا بعد ولاية وشفاعة الله ورسوله وأهل البيت بإذن بالعمل، بعروة الوثقى للعمل والتقوى. لذلك لطيف في دعاء المعروف لزيارة أمير المؤمنين، المعروف أشهر الزيارات، اللهم إن أعطيتني طاعة فأعطني مد كذا، يكبح غرور الطاعة. الطاعة لها غرور بعد. وإن عصيتك كذا كذا فأعطني مثلا كذا أملا كذا، يكبح ويقسم ظهر المعصية. المعصية تغر تيئس الإنسان. يحتاج الإنسان إلى توكل، يكسر غرور المعصية. المعصية تغتغر، الطاعة تغر. لا إله إلا الله، الإنسان كله محاط بخدع، يعني بمخططات ضده. طاعة قد تغره والمعصية قد تغره. النجاة من هذا الاستمساك بالعروة الوثقى التقوى. أول تالي كذا، شنو أول تالي؟ ما من قال لك أول تالي؟ طبقات جهنم يا سهلة. وخفض على نفسك على الأقل، كن رحيما بنفسك. هذا كله غرور. يعني في حسب الزيارة، للأسف أنا ما حافظ نص الدعاء، حتى الطاعة قد تغر كما هو في بعزتك الأقوى أنهم أجمعين مرة بنا. والمعصية قد تغر، والاستقامة والإقامة على التقوى العروة الوثقى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.